الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وله فتاوى وله فتاه لخير المرسلين قضى مقطع القلب من سم ومن ألم. يا راحلا يا زهرة الدنيا به رحلت والروض زهرته من وابل الديم فأصبح آيات بعده الأكوان مظلمة وغيبة الشمس لم تعقب سوايا. سوايا الظلمين فأصبح بعده الأكوان مظلمة وغيبة الشمس لم تعقب سوايا. سوايا يا الظلمين قام له ضجة في الكون ما هدأت حتى رمت مسمع الإعصار بالصمايا. بالصمايا يا مين وقد بكى يا كل شيء في الوجود له حتى الحمام بقرع السن بيه الندم. يا راحلا زهرة الدنيا به رحلت والراوض زهرته من وابل الضياء يا راحلا زهرة الدنيا به رحلت والراوض زهرته من وابل الديا. فأصبح بعده الأكوان مظلمة غيبة الشمس لم تعقب سوى الظلايا. واللي تغسل والديه وين العمامة واقل منا نادر ما حلا حلو الجهام قبل ان تشيل خلها اتودع اليتام عنا مشامل فالارامل والمساك يلي تحفرون الجبار دفنون اياه يلي تحفران القبر دفنوني وياه ما اقدر اشوف البيت خالي من محي قشرة تراه تصير عيشتنا بليا بعد النبي ما اريد هالدنيا الدني ويلي تحفران القبر واسعوا مكانه وبهداي نزلوا جنازته وسفره واكفاه وإله وإله عزنا شال عنا ولا لفانا وإله عزنا شال عنا ولا لفانا واصبحت من بعد محارب خلي
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط آمنا بالله صدق الله العلي العظيم
انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن نظرية التفكيك بين الجانب الإلهي من الدين والجانب البشري أركان من المفكرين العلمانيين الذين طرحوا هذه النظرية من خلال مقالاته المتعددة كبحثه حول نقد العقل العربي وبحثه حول العقل والقرآن أركون يفكك بين الجانب الإلهي والجانب البشري في الدين. ما معنى هذا التفكيك؟ الدين مر بمرحلتين، مرحلة الإرسال ومرحلة الاستقبال. مرحلة الإرسال بمعنى أن الله تبارك وتعالى شرع المضامين وشرع القوانين الدينية. هذه القوانين التي شرعها الله قبل أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وقبل أن يتلقاها النبي صلى الله عليه وآله، هذه القوانين هي الدين، هي الدين على إطلاقه، هي الدين على واقعه، هي الدين على قداسته. أما مرحلة الاستقبال فتعني أن النبي استقبل هذه القوانين بعقله، استقبل هذه المضامين بقلبه. الدين عندما وصل إلى النبي انتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى. كان الدين قبل أن يصل إلى النبي مطلق، لماذا؟ لأنه صادر من المطلق عز وجل، لأن المصدر مطلق وهو الله، فالصادر عنه مطلق لا حدود له. ولكن عندما وصل الدين إلى عقل النبي انتقل من مرحلة الإطلاق إلى مرحلة المحدودية، صار محدود، كان مطلقا قبل أن يصل إلى النبي، أصبح محدودا قبل أن بعد أن وصل إلى النبي. كان الدين إلهيا بعد أن وصل إلى النبي صار بشريا. إذن الدين له جانبان، جانب إلهي وهو واقعه المطلق قبل أن يتلقاه عقل النبي، وجانبه البشري وهو المحدود بعد أن تلقاه عقل النبي محمد صلى الله عليه وآله. لماذا خرج الدين من الإطلاق إلى المحدودية؟ لعوامل ثلاثة. العامل الأول أن عقل النبي محدود، طيب هو بشر، وإن كان أفضل الخلق لأنه بشر، وعقل البشر محدود وليس مطلق، فلا يمكن أن يسيطر عقل النبي على الدين بواقعه المطلق، لا محالة. بما هو عقل بشري محدود إذن فقد تلقى الدين بصفة محدودة، فقد تلقى الدين بحدود معينة، ولم يتلقى الدين على إطلاقه وعلى واقعه. محدودية عقله تقتضي أن يكون ما تلقاه محدودا وليس مطلقا، هذا العامل الأول. العامل الثاني أن الوحي تجليات. يعني ما معنى تجليات؟ يعني النفس الإنسانية عندما تتسامى على المادة، عندما تتعالى على الأرض، عندما تتجرد من الشوائب، النفس الإنسانية إذا تسامت وتحررت من الشوائب المادية يتجلى لها العالم الآخر، يتجلى لها عالم الغيب، يتجلى لها عالم الملكوت. فبمقدار سمو النفس يتجلى لها، يعني النفوس تختلف في سموها فتختلف في التجلي. يقول أركان لهذا الأنبياء تفاوتوا، موسى وعيسى وإبراهيم ومحمد تفاوتهم في الشرائع لتفاوتهم في التجلي. يعني في الدين الإسلامي ما هي ميزته على الدين المسيحي، أو ما هي ميزته على الدين مثلا اليهودي؟ اختلاف السمو يعني اختلاف التجلي، فإذا الاختلاف بينهم هو اختلاف في التجلي ليس إلا. لهذا مثلا تجد بعض الآيات القرآنية، مثلا النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي.
قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إلي ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا
ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله على كل شيء قدير.
إذن الله استجاب لإبراهيم لأن سمو نفسه وصل إلى مرتبة تجلى له كيف كيفية إحياء الموتى.
بينما نجي لموسى يقول ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. استجاب لإبراهيم ولم يستجب لموسى، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا.
ما هو الفرق بين الآيتين؟ الفرق هناك يريد أن يقول أنت يا إبراهيم بلغت درجة من السمو وصلت فيها إلى مرحلة التجلي فأريناك كيفية إحياء الموتى، وأنت يا موسى لم تصل إلى تلك المرتبة التي أتجلى لك بما أنا وعلى واقعي.
نظير هذا الجبل، هذا الجبل الصلد الأشم لا يتحمل أن أفيض عليه طاقة من الضوء أكبر من حجمه وأكبر من تماسكه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا.
إذن الأنبياء يختلفون في درجات التجلي، ولأجل ذلك رأينا الأديان تختلف ورأينا الملل تختلف لاختلاف درجات التجلي. هذا العامل الثاني. العامل الثالث هو اللغة.
يركز أركون على اللغة، يقول اللغة هي المشكلة،
اللغة هي التي حولت الدين من مطلق إلى محدود، هي التي حولت الدين من إلهي إلى بشري.
كيف؟
بالنتيجة الدين عندما وصل إلى النبي صاغه النبي باللغة، بلغة عربية. عندما وصل الدين إليه تصوره عبر اللغة العربية لأنه عربي، تصور الدين من خلال لغته العربية. واللغة عندما يطاق بها أي فكرة تصير محدودة بحدود اللغة، تصير مبهمة بإبهام اللغة. خل أضرب لك أمثلة.
مثلا
كيف يسيطر الله على الوجود؟ سيطرة الله على الوجود وإحاطة الله بالوجود إحاطة إخلاقية، ما نقدر إحنا نتطورها كما هي، صح لو لا؟ إحاطة الله بالوجود إحاطة إخلاقية لا نستطيع أن نتصورها كما هي. سيطرة الله على الوجود سيطرة إخلاقية ما نقدر إحنا نتصورها. لكن عندما جاء القرآن يصوغها صاغها بلغة عربية، قال الرحمن على العرش استوى. فلما صاغها باللغة العربية صارت محدودة، صار كأن هناك عرش مادي والله اجى للعرش وجلس عليه. الرحمن على العرش استوى. نحن اذا نقرأ هذا المعنى من خلال اللغة نجده محدودا. اللغة عامل ساهم في محدودية الفكرة، اللغة عامل ساهم في إبهام الفكرة. لو ما صيغت بهالصياغة يمكن احنا نتعقل ان الله له إحاطة إخلاقية لا حد لها ولا قيد لها، ولكن لما صيغ بهذه الصياغة، الصياغة اللغوية أعطت الفكرة محدودية وأعطتها نوع من الإبهام ونوع من الغموض.
مثلا أضرب لك مثال أوضح. مثلا عندما تجي إلى قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اجتنبوه يعني حرام؟ اجتنبوه يعني ابتعدوا عني، مو حرام لكن ابتعدوا عني. شنو معنى اجتنبوا؟ يعني هل ان الامر هنا الزامي او ليس امرا الزاميا؟ طيب اذا هذا الامر الزامي، ما الفرق بينه وبين قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا؟ فانكحوا مو امر؟
يعني هل ان الانسان ملزم بان يتزوج سنتين وثلاث واربع؟ ها، وليس ملزم.
ايش معنى هنا امر مو الزامي وهناك امر الزامي؟ فاجتنبوه، قلتم هذا امر الزامي، يوم جئنا الى قوله تعالى زين فان خفتم الا تعدلوا فواحدة، هذا بعدين، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. قلت له هذا مو امر الزامي، يعني امر مستحب وليس امرا الزامي. اذا اللغة عامل يساهم في ابهام الفكرة، في غموض الفكرة، في محدودية الفكرة. لأجل ذلك يقول أركان الدين بعد أن وصل إلى النبي وصيغ باللغة العربية خرج من الجانب المطلق إلى الجانب المحدود، خرج من الجانب الإلهي إلى الجانب البشري، وبعد أن خرج إلى الجانب البشري فقد القداسة. الدين مقدس لأنه إلهي، أما إذا صار بشري فإنه يفقد القداسة. القداسة للدين الإلهي، القداسة للجانب الإلهي من الدين، لا للجانب البشري المحدود. هذا ليس مقدسا، وبالتالي فما هي النتيجة؟ النتيجة لو أن إنسانا أنكر شيئا مما يقال عنه دين، مثلا جاء إنسان قال والله أنا ما مقتنع بحرمة الربا في هذا الزمان، ما نقدر نقول له أنت مرتد. ليش؟ لأنه لم يخالف الدين الإلهي وإنما خالف الجانب البشري. ما خالف الجانب المقدس من الدين وهو الجانب الإلهي المطلق، خالف الجانب البشري المحدود وهو ما نفهمه من خلال اللغة العربية، وهذا جانب محدود وليس مقدسا، فلا نستطيع أن نحكم عليه بالارتداد لأنه لم يخالف واقع الدين وهو الواقع الإلهي المطلق. هذه نظرية أركون وغيره من العلمانيين في هذا المجال، لخصتها بهذا التلخيص. صلى على محمد وآل محمد. نحن في المقابل ما هي مناقشاتنا وما هي أجوبتنا على هذه الأطروحة؟ نحن نذكر ثلاث مناقشات. المناقشة الأولى مناقشة عقلية. المناقشة العقلية تتلخص في ماذا؟ تتلخص في مقدمتين. المقدمة الأولى، هل الدين شرع بلا هدف أو شرع لأجل هدف؟ لا يمكن أن يقال بأن الدين شرع بدون هدف، لا يمكن القول بأن الدين شرع لغوا وعبثا وبدون هدف، فإن هذا يعني صدور القبيح من الحكيم تعالى. الحكيم لا يصدر منه القبيح، وصدور الدين بلا هدف صدور الدين لغوا أو عبثا أو جزافا، صدور الدين جزافا أو لغبا يعني صدور القبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى. إذن الدين شرع لأجل هدف كما ذكر القرآن الكريم. ما هو الهدف؟ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ليش؟ ليقوم الناس بالقسط. الهدف هو انتشار العدالة، القسط هو العدالة، الهدف هو تطبيق العدالة على وجه الأرض. الهدف من تشريع الدين نشر العدالة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إذن الدين شرع لهدف، هذا واضح، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، من أسس مشروعا لأجل هدف لابد أن يضمن آلية وصوله إلى الهدف، أليس كذلك؟ يعني أنت الآن من تأسس روضة أطفال مثلا، أنت الآن تأسس روضة أطفال، شنو الهدف؟ تقول الهدف من تأسيسي لروضة الأطفال أن تكون هؤلاء البراعم، أن يكتشف هؤلاء البراعم مقدار من الثقافة، وأن يتقن هؤلاء البراعم مقدار من اللغة الإنجليزية. الهدف من تأسيس الروضة هو تأهيل مجموعة من البراعم للثقافة وللغة الإنجليزية. طيب إذا كان هذا هو هدفك، لابد أن تجعل آلية للوصول إلى هذا الهدف، أليس كذلك؟ ما هي الآليات التي وضعتها من أجل أن تحقق هدفك؟ يعني ما هي المميزات التقنية والفنية التي وضعتها في هذه الروضة من أجل إيصال هؤلاء البراعم إلى الهدف؟ إذن كل من أسس مشروعا لأجل هدف لابد أن يؤسس معه شنو؟ آلية توصل ذلك المشروع إلى الهدف، وإلا فيكون تأسيسه للمشروع لغوا وعبثا. هذا واضح. من هنا نقول الله تبارك وتعالى أسس مشروع دين، سماه دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله أسس مشروعا وهو الإسلام لهدف وهو انتشار العدالة، كما يجب عليه أن يؤسس الدين لأجل انتشار العدالة يجب عليه أن يضع شنو؟ آلية لإيصال الدين إلى أهدافه. فالله تبارك وتعالى يقوم بدورين، الدور الأول تشريع الدين لأجل الهدف، والدور الثاني هو خلق آلية من خلالها يحقق شنو؟ يحقق أهداف الدين. فما هي الآلية؟ يتعين عليه تبارك وتعالى حتى يحقق أهدافه وحتى لا يصدر منه اللغو والعبث، يتعين عليه أن يوصل الدين إلى البشرية بواقعه وبلغة شنو؟ واضحة. لأنه ما لم يوصل الدين إلى البشرية على واقعه وبلغة واضحة لم يحقق أهداف الدين، وإذا لم يحقق أهداف الدين صار الدين لغوا وعبثا، واللغو والعبث لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى. إذن مقتضى حكمته تبارك وتعالى تشريع الدين، ومقتضى حكمته أن يوصل الدين إلى البشر باللغة الواضحة، وإلا إذا لم يتم ذلك الأهداف تضيع، وإذا ضاعت الأهداف صار تشريع الدين لغوا وعبثا. من هنا قال تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يعني احنا مو بس شرعنا الدين، احنا ايضا ضمننا الآلية، احنا شرعنا الدين وايضا شرعنا آلية الوصول، آلية وصول الدين الى البشر ايضا اسسناها، اسسنا دينا واسسنا آلية لوصول هذا الدين الى البشر على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالصياغة ليست من قبل النبي، وإنما الصياغة من قبل الله عز وجل لكي يضمن وصول الدين على واقعه لئلا تضيع أهدافه. ولذلك القرآن الكريم يقول ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. احنا النزلة باللغة وبالتفاصيل وبالحروف كل شيء من عندنا، مثل ما أسسنا الدين نأسس آلية وصوله. انت ما عليك الا التبليغ فقط، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. احنا نضمن كل شيء، ان علينا جمعه. لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرآنه، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه. إذن هذه هي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية يا إخوان، ليس الوحي مسألة تجلي. هذه نظرية فاشلة، أن الوحي تجليات، يعني موسى يتعبد فتسمو نفسه فيتجلى له عالم الغيب. محمد يتعبد في غار حراء وتسمو نفسه فيتجلى له الغيب، وعيسى يتجلى له الغيب، وكل شخص يختلف تجليه عن الشخص الآخر، فلذلك تختلف الأديان. ليست مسألة الوحي مسألة تجلي. كيف؟ الفلاسفة يا إخوان يقسمون المعارف والمعلومات إلى أقسام أربعة: معلومات حسية، ومعلومات عقلية، ومعلومات وجدانية، ومعلومات انكشافية، لا حس ولا عقل ولا وجدان. كيف؟ هل أضرب لك أمثلة. أنا كيف أعرف أن هذا الجسم حار أو بارد؟ بالحس. هذه نسميها معرفة حسية، واضح. أنا كيف أعرف بأن الله ليس بجسم؟ بالحس؟ لا، بالعقل. بالعقل. أنا أقول لو كان الله جسم لكان محدود، ولو كان محدود لاحتاج إلى من يعطيه الحد، وإذا احتاج إلى من يعطيه الحد ما صار ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. اذا الله ليس بجسم، كيف اتوصل الى هالمعلومه؟ بالعقل. اذا هذه معرفه عقليه. زين، كيف اعرف انني احبك او انني ابغضك؟ في مراجعه الوجدان. اراجع قلبي فارى ان قلبي يحبك، اراجع قلبي فارى ان قلبي يبغضك، اراجع مشاعري فاراها فرحة، اراجع مشاعري فاراها حزينة. معرفة الحب والبغض والحزن والفرح بالحس؟ لا. بالعقل؟ لا. باي شيء؟ بالوجدان، بمراجعة الوجدان. هذا نسميه معرفة وجدانية. هناك قسم رابع، لا بالحس لا بالعقل لا بالوجدان، بالانكشاف، يعني ان يصل الواقع الى قلبك مباشرة، من دون حس، من دون وجدان، من دون عقل، يصل الواقع الى قلبك على نحو الانكشاف. شلون؟ خل اضرب لك امثلة. مثلا انت مرة من المرات، اكيد صادف، كثير من الناس صادفهم هذا، مرة من المرات تشوف في النوم كأنك تتحدث أو تلتقي مع إنسان معين أنت ما تعرفه في النوم، تلتقي معه وتتحدث معه، بعد فترة شنو؟ تشوف نفس هذا الإنسان، صح لا لا؟ ذات الحلم اللي شفته الآن تشوف نفسه تماما، تلك الرؤية التي رأيتها في المنام تراها تحققت كما هي، ذاك الإنسان وذاك الحديث وذاك المجلس وذاك الكلام هو كما رأيته في النوم. هذا شنو المعرفة هذه؟ حسية، وجدانية، عقلية، أو انكشافية؟ انكشف الواقع لقلبك مباشرة. لاحظت شلون؟ الآن مثلا أضرب لك مثال آخر، الحبس. أنت تسمع العرب يقولون وظنوا الألمعي عين اليقين. الحد احيانا يصل الى درجة الانكشاف، يصل الى درجة الواقع. حد مثلا انا اشوف، انا اسافر اوروبا اشوف انسان في الشارع اقول اكيد هذا مسلم، من وين عرفت؟ يجوز هو مو ملتحي قاعد تنها كلها شايلينها زين، ويجوز مثلا هو يمشي وهو يغني. ها؟ مع ذلك انا مصير عندي حد احيانا ان هذا مسلم، التقي وياه اتحدث وياه يتبين ان حدي في نحية فعلا طلع مسلم. هذا الحد شو سمينته؟ حس وجدان عقل؟ لا، هذا انكشاف. اذا بعض المعلومات تصل الى الانسان لا بالحس لا بالوجدان لا بالعقل، بل بانكشاف الواقع للقلب مباشرة. الوحي من هذا القبيل، ليس الوحي يأتي عن طريق الحس ولا عن طريق الوجدان ولا عن طريق العقل. العقل من الوحي، عفوا، الوحي من القسم الرابع. الوحي انكشاف، ينكشف لقلب النبي العالم الآخر، ينكشف لقلب النبي عالم الغيب. نزل به الروح الأمين لا على أذنك ولا على عقلك ولا على وجدانك. وين نزل به الروح الأمين؟ نزل به الروح الأمين على قلبك، انكشاف واقعي لتكون من المنذرين. الوحي ليس من قسم التجليات، بل هو من قسم الانكشاف. فإذا كان كذلك فيا أكن انكشاف، فإذا الدين وصل لأنه انكشف. وإذا ما أكن انكشاف فما أكو وحي أصلا. لا معنى لأن يقال والله موسى هي شنو نسميها، والله هي مثلا قطعة قطعة من الجزر. موسى حصل ربع من الجزرة، ها؟ ومحمد حصل نصف من الجزرة، وإبراهيم حصل مثلا الربع الثاني. لا، مسألة ليست هكذا. يا انكشف الواقع يا ما انكشف. إن انكشف الدين للنبي فقد وصل كما هو، لأنه انكشف. إن انكشف الدين له فقد وصل إليه كما هو وعلى واقعه، وإن لم ينكشف فلا وحي ولا نبوة. فلا معنى لأن يقال هو نبي وأوحي إليه لكن لم ينكشف له الواقع، تجلى له صورة، تجلى له شبح، ولم يتجلى ولم ينكشف له الواقع، يعني الدين على إطلاقه وعلى واقعه. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتجلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى. وين؟ عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نجي إلى المناقشة الثالثة، هذه الأطروحة الإركونية تخلط بين الواقعي والاعتباري. شلون؟ ما هو الفرق بين الواقع وبين الاعتبار؟ الآن أبين. الفلاسفة يقولون هناك قسمان، قسم واقع نسميه وقسم اعتباري. الواقعي لا يختلف والاعتباري يختلف. كيف؟ أضرب لك أمثلة. مثلا عندما تجي مثلا إلى
جاذبية الأرض. جاذبية الأرض من الأمور الواقعية أو من الأمور الاعتبارية؟ من الأمور الواقعية، يعني ما تختلف ما تتغير. صعدت انت المريخ أو جلست على الأرض، زين، نائم أو تصير في الهواء، الجاذبية هي الجاذبية، ما تتغير وما تختلف، هذا يسمى أمر واقعي. لكن السنة الهجرية هذا أمر واقعي أو أمر اعتباري؟ هذا أمر اعتباري. لماذا؟ لأنه يختلف باختلاف الملل، يختلف باختلاف الشعوب. بعض الشعوب تحدد السنة بالسنة الهجرية وتحدد السنة الهجرية من شهر محرم. بعض الشعوب تحدد السنة بالسنة الهجرية الشمسية، بعض الشعوب تحدد السنة بالسنة الهجرية القمرية، بعض الشعوب تحدد السنة بالسنة الميلادية. إذن هذه التحديدات شو تسميها أنت؟ تحديدات اعتبارية وليست تحديدات واقعية، لأنها تختلف باختلاف الشعوب وباختلاف الأمطار. إذن ما هو الفرق بين الواقعي والاعتباري؟ الواقعي ما لا يختلف، والاعتباري ما يختلف باختلاف الأنظار. زين، هناك أيضا فرق آخر بين الواقعي وبين الاعتباري. ما هو الواقعي؟ يمكن أن يكون مطلق، لكن الاعتباري لا يمكن إلا أن يكون محدود. مثلا وجود الله أليس أمرا واقعيا؟ واقعيا، لكن وجود الله مطلق لا حد له. علمه، قدرته، حياته، هذه أمور واقعية لكنها مطلقة لا حد لها. فالأمر الواقعي يمكن أن يكون مطلق، لكن الأمور الاعتبارية مثل شنو؟ وجوب الصلاة. وجوب الصلاة هذا أمر اعتباري، اعتبره الله بدليل أن ما فرضه الله من الصيام على المسيحيين غير ما فرضه على المسلمين. هم يصومون بشكل معين ونحن نصوم بشكل آخر، إذن كيفية الصيام كيفية اعتبارية، اعتبرها الله في حق ملة بشكل، واعتبرها الله في حق ملة أخرى بشكل آخر. إذن وجود الله أمر واقعي لذلك يقبل الإطلاق، بينما وجوب الصوم أمر اعتباري فلا يقبل الإطلاق، بل هو أمر محدود باعتبار المعتبر. من هنا نقول يا إخوان الدين أيضا ينقسم إلى قسمين، قسم منه واقعي وقسم منه شنو؟ اعتباري. مثلا وجود الله من الدين، التوحيد، توحيد الله من الدين، لكن هذا أمر واقعي. صفات الله، يعني الاعتقاد بصفات الله من الدين، لكن هذا شنو؟ أمر واقعي. ووجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، حرمة الربا، حرمة الغناء، حرمة شرب الخمر، هذه من الدين لكنها أمر اعتباري. فالدين ينقسم إلى قسمين، أمر واقعي له إطلاق وأمر اعتباري وهو محدود. لذلك لو صحت نظرية أركون ولم نناقشها بالمناقشتين السابقتين نقول تصح في القسم الأول لا في القسم الثاني. إنما يصح لنا أن نصنف الدين ونقول الدين له جانبان، جانب إلهي وجانب بشري. هذا التصنيف يصح في القسم الأول وهو الواقعي من الدين، ولا يصح في القسم الثاني وهو الأمر الاعتباري، لأن الأمر الاعتباري محدود فيصل إلينا كما هو محدود، احنا محدودين والأمر الاعتباري محدود فيصل إلينا كما هو من دون تغير من جانب إلهي إلى جانب بشري. إذن إحاطة الله بالمخلوقات هذا أمر واقعي، صح، ما نقدر إحنا، ما يوصل إلينا هذا الأمر الواقعي من الدين، لكن لا يصل إلينا كما هو، يصل إلينا محدودا لأن عقلنا محدود. فهذا الأمر الواقعي ينقسم إلى إلهي وبشري.
أما التشريعات الإلهية، أحكام العبادات، أحكام المعاملات، هذه كلها قوانين اعتبارية اعتبرها الله لتنظيم حياة البشر فردا ومجتمعا، والأمور الاعتبارية محدودة. إذن وصلت إلينا هذه الأمور كما هي، وليس فيها طرفان، طرف إلهي وطرف بشري. فإذا وصلت إلينا كما هي إذن فهي مقدسة، لأنها صادرة من القدوس تبارك وتعالى، فهي مقدسة بقداسته. وإذا كانت مقدسة فمتى ما أنكرها شخصا عن عمد والتفات اعتبر مرتدا، لأنه أنكر الدين كما هو وعلى واقعه. انتهت مناقشتنا لهذه النظرية. صل على محمد وآل محمد. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات، جاء النبيون بالآيات وانصرمت، وجئتنا يا محمد وجئتنا بحكيم غير منصرم. آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لأجل ماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. ذكرت باليتم في القرآن تكرمة وخيرة اللؤلؤ المكنون، في اليتم أسرى بك الله ليلا. إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما وصلت له التفوا بسيدهم، كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم. صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز برسول الله يأتمني. جبت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة ذرية اللجم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في الأنيق الرسم. حتى وصلت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي. وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. فما الكليم، هذا أحمد شوقي قرأنا شعره، وهناك شاعر آخر يقول فما الكليم ما العصا وما الحجر، فهو بسبابته شق القمر. في كفه تسبح الحصاة، فهي لكل ممكن حياة. هذا المحقق شيخ محمد حسين الأصفهاني أستاذ السيد الخوئي، شوف شلون يتكلم عن النبي صلى الله عليه وآله في شعره. في كفه تسبح الحصاة، فهي لكل ممكن حياة. الرسول الأعظم كيف نشر القسط، وكيف حقق الهدف من تشريع الدين؟ إنما حققه بخلقه، برقته، بقلبه، بعطفه، بحنانه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خرج إلى الطائف يأمرهم بالإسلام، فأمروا صبيانهم وسفهاءهم بأن ينالوا منه، فخرج الصبيان والسفهاء يلقفونه بالحجارة وبالأشواك، إلى أن دميت رجلاه بأبي وأمي وتعب جسده، فجاء إلى جدار حائط جدار بستان فاستند إلى الجدار، مات أوه ولا تحسر ولا بكى ولا اشتكى ولا تظلم، وإنما رفع يديه إلى ربه مبتسما وهو يقول: لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، إلهي اهد قومي فإنهم لا يعلمون. رسول الإنسانية يفيض رحمة، يفيض عطفا، يفيض حنانا على الأمة الإسلامية، وإنك لعلى خلق عظيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، رؤوف رحيم. وكان من رحمته بالمؤمنين أنه وهو على فراش مرضه وهو في حال احتضاره يرحمهم، يرق عليهم: ائتوني بدوات وكتب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقام بعض الحاضرين يريد أن يحضر الكتاب، فقال بعض آخر: اجلس، إن محمدا ليهجر، أو إن محمدا غلب عليه الوجع. وكانت كلمة شديدة الوقع على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، لكنه ماذا قال؟ قوموا، لا ينبغي الاختلاف عندي ولا ينبغي النزاع عندي. يقول ابن عباس: الرزية كل الرزية. ما حال بين رسول الله وبين كتابة ذلك الكتاب؟ الرسول رقيق على أمته، عفوف على أمته، ومن عطفه كان كل يوم عند صلاة الفجر يقف على باب بيت حبيبته وابنته فاطمة ويطرق الباب ويقول: فاطمة فاطمة أأدخل؟ فتقول له: يا رسول الله، هذا بيتك، كيف تستأذن، كيف تستأذن على الدخول لأجل الدخول في بيتك؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم، الرسول يستأذن في الدخول، فهل يستأذن المسلمون في الدخول؟ الرسول رقيق على أمته، دائما يضم حسنا، دائما يقبل حسينا، دائما يقول: إني أحب من يحبهما، اللهم أحب من يحبهما وابغض من يبغضهما. ابناي هذان سيدا شباب أهل الجنة، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، إلى أن جاء قرب منه الموت فنام على فراش المرض. أقبلت إليه فاطمة بيدها اليمنى الحسن، بيدها اليسرى الحسين: أبا، هذان ولداك، هذان حبيباك، أبا ورثهما، أعطهما شيئا من عندك. قال: بني، أما الحسن فقد ورثته هيبتي وسؤددي، وأما الحسين فقد ورثته شجاعتي. بني فاطمة، أين حبيبي علي بن أبي طالب؟ في هذه ليلة الفراق، ها ليلة الرحيل، شحال قلب الزهرة الليلة، شلون قلب الزهرة الليلة وهي تجول 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 وتدور حول فراش أبيها. أقبل علي، أقبلت فاطمة، أقبل حسن، أقبل حسين. تقول عائشة زوجة رسول الله، قال رسول الله فاطمة إلي، وهمس في أذنها فصارت تبكي، ثم قال فاطمة إلي، فهمس في أذنها فصارت تبتسم. قلت يا فاطمة ما أبكاك وما أضحكك؟ قالت همس إلي أولا، قال إني راحل عن قريب، فتأثر قلبي لفقده، ثم قال لي أنت أول أهل بيتي لحوقا بي. فابتسم، عجيب، أول واحد لحق بالنبي من؟ فاطمة. متى لحقت بالنبي؟ شهرين، ثلاثة، أربعة، على أكثر الروايات أربعة أشهر ولحقت برسول الله. لماذا؟ هل كانت عليلة؟ هل كانت مريضة؟ هل كانت تشكو وجعا؟ هل كانت تشكو ألما؟ هل كان هناك ألام في خدها أو ضلعها أو صدرها؟ أنت أول أهل بيتي لحوقا بي. الله أكبر. ثم التفت إليهم في أمان الله، في داعة الله، أما أنت يا فاطمة، خبرنا، فمظلومة مهضومة، وأما أنت يا أبا الحسن فتخضب شيبتك من دم راسك، وأما أنت يا أبا محمد فتموت مسموما مظلوما. بعد لكن لا يوم كيوم أبي عبد الله. مصائبكم كلكم تهونها إلا مصيبة هذا، إلا مصيبة حبيبي الحسين. لا يوم كيوم أبي عبد الله، كأني به صريعا على التراب، محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، صرخت فاطمة وولدا. وإذا واحد يطرق الباب، افتحوا الباب، أريد الدخول على رسول الله، قالوا له الرسول بريء ومشغول بنفسه. قال لا، قولوا له أنا ملك الموت، لم أستأذن على أحد قبله ولا أستأذن على أحد بعده، جئت إليه. قال رسول الله افتحوا الباب. فتح الباب، دخل ملك الموت. قال يا ملك الموت ماذا تريد؟ قال العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك أنت مخير بين البقاء واللقاء. قال يا ملك الموت وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. يا ملك الموت امضي لما امرت به، لكن تعال علي الى جانبي، تعال فاطمة الى جانبي، تعال حسن وحسين الى جانبي. يا ملك الموت هون علي. جلس الامام علي عند حجره، اخذ رأسه وضعه في صدره،
جلست فاطمة عند صدره، جلس الحسن عن يمينه، جلس الحسين عن شماله. عظم الله أجوركم فعرق جبينه وسكن أنينه وغمض عينه ومد يديه ورجليه، نادى أهل بيتي في أمان الله، الله خليفتي عليكم، وفاضت روحه الشريفة. أنا مناد ومحمدا، كل ينادي ونبيا. عظم الله أجوركم، قام علي فمسح بنفسه وجهه ولحيته وصدره، ثم خرج إلى القوم. عظم الله أجوركم، فلقد مات النبي. ضجت المدينة يا محمدا. أيالي أيالي قامك قامك يا ابويا، ما رعاني ما رعاني، وخلاف عينك بربراني. ايه والله حتى البيت عليك ابن عاني، ايه والله حتى البيت عليك عليك يا ابن عاني، ايه والله حتى البيت عليك عليك
ماذا على من شم تربة أحمد يا الله. اللهم بحق نبيك محمد المصطفى وبحق أهل بيته الطيبين الطاهرين نقرأ الليلة الآية المباركة من أجل شفاء المرضى وقضاء الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب أعلى أعلى صوت أعلى، أمن مضطر، أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه. عشر مرات يا الله يا الله اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم بالنبي محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنذورين يا الله. واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم صل على محمد وآله.
كان لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.